عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به، وإرجاف أهله، وترويعهم بطلب السلطان. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه يهودي قال لصاحبه، أي أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل إنه نبي، فإنه لو سمع صارت له أربعة أعين. ما معنى قوله، ما معنى قول هذا اليهودي: فإنه لو سمع صارت له أربعة أعين؟ معناه على زعمه يتكبر. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن هذه الآية: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، يعني يهودي قال لصاحبه: تعال لنسأل هذا النبي عن الآيات التسع. فجاء فسأله أحدهما عن هذه الآية: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، ولا تذهبوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، إلى آخر الحديث. فإذا بعد أن ذكر لهما الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآيات التسع، فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ فقالا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي، إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود إن اتبعناك. طبعا وهذا افتراء من اليهود على نبي الله داود عليه السلام. فإذا من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. كذلك إباق الزوجة، ومن عليه حق. إباق الزوجة أي هروب الزوجة من بيت زوجها، لأنه طبعا لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، لأن زوجها له حق عليها. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره، لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة، وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. وحرم الله عليها أيضا أن تمنعه حقه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك من التزين إلا في حالة لها فيها عذر جسماني أو شرعي. طبعا العذر الجسماني كأن تكون مريضة لا تطيق أن تعطيه ما يطلب منها، وأما العذر الشرعي كأن تكون في حال الحيض أو في حال النفاس، أو تكون في حالة يضيق عليها وقت الصلاة إن أجابته إلى ما طلب منها. فإذا هروب الزوجة من بيت زوجها من زوجها هذا حرام لا يجوز من معاصي الرجل. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه، كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي فالرجل الذي ينفق على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله على زوجته إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معناه فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده، وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنات محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب، مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. إن أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة، ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك، ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كل هالتعب وليس له ثواب، لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول: هما لم يرحماني وأنا صغير، بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير، وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما، يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام، أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله، فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى. فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب، الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما، هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية: من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر. كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء. ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها 3 أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة 3/3 ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر 3/3 ذراع، وإلا من عيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه شيئا مرتفعا قدر 3/3 ذراع وكان يبعد عنه 3 أذرع فأقل، عندئذ يحرم المرور بين المصلي وبين هذه السترة. وكذلك من صلى وأمامه حائط قريب منه يكون له سترة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي، ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة، يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وإن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه، وما ذكر في بعض الكتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين. أعوذ بالله، أن يكون في ذلك شفاء؟ وكيف يتصور عاقل ذلك، أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبصاق؟ طبعا ولا يخفى أن هذا القول المذهب الحنفي بريء منه، هذا المسألة غير صحيحة ونسبت لبعض علماء الحنفية وهي غير صحيحة. ليس لكل إنسان أن يقرأ في الكتب ويعتقد كل ما يقرأ، لا. هلا في بعض الكتب وإن كانت مشهورة فيها كلام نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، يعني في كتاب شرح إحياء علوم الدين للغزالي مذكور فيه، ذكر فيه كلام على أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، والنسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذا العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لن يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن يعني هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك إذا كان الإنسان جلس متربعا وكان المصحف باتجاه رجله لا يكون ذلك حراما، لأن هذا ليس هو المد، مد الرجل لا يكون بأن يجلس الشخص متربعا. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل، المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى مكان شرب الخمر فوجده مقفلا، أليس هو باشر بهذا الفعل؟ هذا عليه معصية بهذا المشي. هو بالأصل إذا عزم في قلبه، إذا جزم وهو قاعد قال: الآن أنا أقوم وأذهب وأشرب الخمر، بهذا العزم بهذا الجزم هذا عليه معصية. كذلك إذا باشر بهذا الفعل، يعني استعمل رجله فذهب إلى ذاك المكان ليشرب الخمر، كذلك هذا المشي حرام لا يجوز، خلافا لما يقوله بعض الناس والعياذ بالله ممن ليسوا من أهل العلم، حيث أنهم يقولون المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل، عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز. وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح، ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب، مثل ما قلنا قبل شوي، المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا. موقوتا أي في أوقاتها، لأن الصبح لها وقتها والعصر كذلك لها وقتها والظهر لها وقتها والمغرب لها وقتها والعشاء لها وقتها، فأخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر ويكون حراما والعياذ بالله تعالى. وقد كثر هذا في الناس اليوم، حيث إنهم يتركون الصلوات إما لأجل التجارة وإما لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.